بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1415 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في بيان معاني الضلالة والإضلال، وأنها هل تستعمل بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى أو لا تستعمل، وإذا كانت تستعمل فبأي معنى من معانيها المتقدمة. قلنا في قبال كل نوع من أنواع الهداية يوجد إضلال يقابلها، وبينا معاني الهداية في البحث السابق. المعنى الأول الهداية التكوينية العامة، وقلنا أنه لا معنى لوقوع الإضلال فيها، يعني أن الله سبحانه وتعالى لم ينسب إلى نفسه الضلال في مقابل هذا المعنى من الهداية. لا يوجد عندنا موجود في عالم التكوين لا توجد فيه الهداية التكوينية العامة. المعنى الثاني من الهداية وهي الهداية الفطرية. الهداية الفطرية قلنا أيضا لا يقع في قبالها إضلال من قبل الله سبحانه وتعالى. الإخوة لابد أن يلتفتوا عندما نقول لا يقع، بمعنى أنه لا بمعنى مستحيل، بل بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لم تكن من سنته أن يحرف البعض عن الفطرة الأصلية التي خلقهم عليها. نعم، قد يقوم الإنسان ببعض الأفعال فيتغير وجهة الفطرة، يعني يطلب مصداقا لذلك الأمر الفطري غير المصداق الحقيقي وغير المطلوب الحقيقي، وهذا مرتبط بنفس الإنسان، وإلا لا علاقة لله سبحانه وتعالى بذلك. المعنى الثالث من الهداية قلنا هي الهداية التشريعية، وهي إراءة الطريق. الله سبحانه وتعالى في قبال هذه الهداية أيضا ليست من سنته ألا يري أحدا الطريق، ومرادنا ألا يري أحدا الطريق يعني ألا ينزل إليهم نبيا، لا، ليس الأمر كذلك. الله سبحانه وتعالى أنزل النبوة لجميع الناس وأراهم الطريق على مختلف طبقاتهم، يعني جعل الشريعة في معرض الوصول إلى الجميع، وإذا لم تصل فبموانع. هسه إما موانع من نفس الإنسان وهو أنه لا يذهب ليبحث، وإما موانع خارجية، كما نجد أنه الآن بعض الدول تمنع من وصول الإسلام إلى بعض المناطق. هنا إذا كان هناك منع للوصول فلا يرتبط بالله سبحانه وتعالى، فهنا وإن كان عدم وصول الشريعة إلى بعض الناس سبب لوقوعهم في الضلالة في التيه، ولكن هذا السبب، ولكن عدم الوصول منتسب إلى الله أو ليس منتسب إلى الله؟ لا، ليس منتسبا إلى الله سبحانه وتعالى، إلا من باب أن الله وضع قوانين وتلك القوانين تؤدي إلى التزاحم والتمانع، من ذاك الباب كل شيء منتسب إلى الله سبحانه وتعالى. المعنى الرابع من الهداية قلنا وهي الإيصال إلى المطلوب، ولكنه بينا فيما سبق أن الإيصال إلى المطلوب فيه شرط. ما هو شرطه؟ ها؟ ما هو شرطه؟ شرطه التلبس والالتزام بالشريعة بما أنزله الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الله سبحانه وتعالى يعطيهم عناية خاصة وتوفيق خاص. في هذا المعنى الرابع من الهداية يتجلى معنى الإضلال الإلهي، وهو أن الذين عملوا بالشريعة فالله يهديهم إلى الهداية بالمعنى الأخص، يعني بالمعنى الرابع، يعني الإيصال إلى المطلوب. وأولئك الذين زاغوا عن الطريق وضلوا الطريق باختيارهم، باختيارهم ها، يعني بعد أن أراهم الطريق لم يعملوا به، عصوا الحق سبحانه وتعالى، تمردوا عليه، هؤلاء يستحقون أيضا بحسب السنة الإلهية يستحقون إضلالا. ما هو هذا الإضلال؟ ها، أمر وجودي لو أمر عدمي؟ الجواب أنه أمر عدمي، يعني لا يأخذ بأيديهم للوصول إلى المطلوب. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هسه ما معنى أن الله سبحانه وتعالى أزاغهم عن الطريق؟ التفتوا جيدا، من السنن الإلهية في هذا العالم هي سنة الاستدراج. الله سبحانه وتعالى يستدرج البعض، هو يعصي الله سبحانه وتعالى، هو يتمرد على أوامر الله سبحانه وتعالى، هو يتكبر على الله سبحانه وتعالى، ولكنه تقطع عنه النعمة لو تزاد له النعمة. ها، تزاد لهم النعمة، هذه الزيادة النعمة هو يتصوره أنه لمنفعته لمصلحته، ولكنه هذه من السنن الإلهية، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الله سبحانه وتعالى مثل هذا الإنسان سنة من السنن الإلهية، وبينها للإنسان أن مثل هذا الإنسان يعطى، وكلما أعطي أكثر كلما تمرد أكثر، كلما عصى أكثر كلما تكبر على الله أكثر، إلى أن يصل إلى مقام أنا ربكم الأعلى. هذا هو، هذه هي الإزاغة، الإزاغة بهذا المعنى، بعن الله، بعن الله، بعد لا يأخذ بيده لتخليصه مما وقع فيه من الضلال، لا لا، وإنما يعطيه لأكثر، نملي لهم، نملي لهم، نعطيهم أكثر، نعطيهم أكثر، ولكنه هذا العطاء الأكثر لأننا نحبهم أو لأننا نبغضهم؟ ها؟ لأننا نبغضهم، لأن سنتنا أن من تمرد علينا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، هم هؤلاء نعطيهم أم أولئك نعطيهم. ومن هنا يتضح بأن الضلال والإضلال الذي ينسب إلى الحق سبحانه وتعالى، أولا أنه ليس ابتدائي، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو بعد زيغ الإنسان وضلال الإنسان وتمرد الإنسان، وهذا بخلاف الهداية الإلهية، فإن الهداية الإلهية سواء الأقسام الثلاثة الأولى أو القسم الرابع كلها كانت ماذا؟ ابتدائية. نعم، القسم الرابع كان ماذا؟ جزاء للهداية السابقة، ولكنه القسم الأول هداية ابتدائية، القسم الثاني هداية ابتدائية، القسم الثالث هداية ابتدائية، نعم القسم الرابع يزيد الله الذين آمنوا، والذين آمنوا زدناهم هدى، هدى للمتقين، اهدنا الصراط المستقيم ونحو ذلك. نعم، هذا القسم الرابع يقع في قبال والذين زاغوا أزاغ الله، هذا القسم الرابع يقع في قبال ذاك، ولكن الأقسام الثلاثة الأخرى من الهداية وهي هداية ماذا؟ هداية ابتدائية. وهذا بخلاف الضلالة، فإنه لا توجد عندنا ضلالة ابتدائية، وهذا فارق أساسي بين الهداية وبين الضلالة. هذا أولا. وثانيا، أن الهداية أمر وجودي بخلاف الضلالة، فإنها ماذا؟ فإنها أمر عدمي. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الجزء 12 من الميزان صفحة 53 هناك يقول هذا المطلب، يقول في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. الذين آمنوا الله ماذا يفعل؟ يثبتهم. وهذه هي الهداية بالمعنى الرابع، يعني لما آمنوا بنا وعملوا الصالحات الآن لهم حق علينا، يعني نحن جعلنا من سننا أن من يفعل كذا فله حق علينا أن نفعل له كذا، كتبنا على أنفسنا إذا فعل كذا أن نفعل له كذا. هذا من قبيل جزاء الإنسان بالجنة، جزاء الإنسان بالجنة هذا لا ليس من باب الاستحقاق، وإنما إذا قلنا من باب الاستحقاق فمن باب أن الله كتب على نفسه من فعل كذا فأجعل له حقا علي أن أفعل له ماذا؟ كذا. مو أن العاقل يقول إذن هذا العبد يستحق على الله كذا بنحو إذا لم يعطه فيكون ماذا؟ قبيحا. لا لا، العقل لا يقول شيئا أنه العبد يستحق على الله كذا، لا، يبقى الحق لله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. فلهذا قال: فيعود المعنى إلى أن الذين آمنوا إذا ثبتوا على إيمانهم واستقاموا ثبتهم الله عليه في الدنيا والآخرة. إذا قاموا ضمن السنن الإلهية، ضمن السنن الإلهية الله جعل هذه السنة، الذين الله يثبت من كان بإمكانه أن يثبت غير الذين آمنوا أيضا، ولكنه هذه من سننه أو ليست من سننه؟ ليست من سننه. لماذا؟ لأنه ذاك ليس هو النظام الأصلح كما سيأتي إن شاء الله في المسألة اللاحقة بعد ذلك، وهو في حسن التكليف، وهو أن التكليف حسن أو أنه لغو وقبيح، أي منهما؟ سيتبين بعد ذلك أنه التكليف حسن وأنه جزء للنظام الأحسن والأصلح في هذا العالم، وإلا كان بإمكان الحق سبحانه وتعالى أن يوجد عالما ولا يوجد فيه ماذا؟ تكليف وشريعة وأمر ونهي وثواب وعقاب ووعد ووعيد، كان يمكنه أن يوجد مثل هذا العالم، ولكنه ذاك العالم كان هو الأحسن لهذا العالم هو الأحسن. بينا في الأبحاث السابقة في علم الكلام في العام الماضي، قلنا إنن ولمن هذا النظام الموجود هو النظام ماذا؟ هو النظام الأحسن. فيعود المعنى إلى أن الذين آمنوا إذا ثبتوا على إيمانهم واستقاموا ثبتهم الله عليه في الدنيا والآخرة، ولولا تثبيته تعالى لهم لم ينفعهم الثبات من أنفسهم شيئا، ولم يستفيدوا شيئا من فوائد الثبات، فإليه تعالى يرجع الأمر كله كما هو واضح. فقوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في باب الهداية، يوازن قوله: فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم في باب الإضلال. هذا على وزان ذاك، يعني هذه يثبت في قبال ثبات، مو يثبت ابتداء، وإنما يثبت في قبال ثبات منهم، فالسبب منهم، والثبات وتثبيت الحق مسبب لذلك السبب وهو الثبات. ولكن ذاك الثبات الأول أيضا كان من أين؟ كان منه سبحانه وتعالى. وهذا هو الفرق الأول بين باب الهداية وباب الضلالة. في باب الضلالة الإضلال الثاني منه تعالى، أما الإضلال الأول والضلال الأول منه أو من الإنسان باختياره، أما بخلافه في باب الهداية فإنه الأول والثاني منه سبحانه وتعالى. وإلا لو لم يجعل الإنسان تلك الهداية التكوينية، لو لم يجعل في الإنسان تلك الهداية الفطرية، لو لم يجعل للإنسان تلك الهداية التشريعية وهي إراءة الطريق، لا يمكن للإنسان أن يصل حتى ولو نزلت عليه الشريعة أن يستفيد منها. غير أن بين البابين فرقا، وهو أن الهدى يبتدئ من الله سبحانه ويترتب عليه اهتداء العبد، والضلال يبتدئ من العبد بسوء اختياره فيجازيه الله بالضلال على الضلال. هذا فرق أساسي، كما قال: وما يضل به إلا الفاسقين. وقد تكاثرت الآيات القرآنية أن الهداية من الله سبحانه ليس لغيره فيها صنع. إن شاء الله في آخر الأبحاث سنشير إذا وفقنا إلى هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية أولا وثانيا أصلا وفرعا كلها لله سبحانه وتعالى، وهذا بخلاف الضلالة. وتوضيح المقام: أن الله سبحانه خلق الإنسان على فطرة سليمة، هيا هداية، الهداية الفطرية، ركز فيها معرفة ربوبيته وألهمها فجورها وتقواها، وهذه هداية فطرية أولية وجدت في وجود كل إنسان، في فطرة كل إنسان، ثم أيدها بالدعوة الدينية. وهذه هي يا هداية الهداية التشريعية التي أشرنا إليها فيما سبق. ومن هنا تجد السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: كل أحكام الشريعة منسجمة لابد أن تكون مع ماذا؟ ها؟ مع أحكام الفطرة. فإذا وجدتم حكما شرعيا لا ينسجم مع أحكام الفطرة فليس بحكم شرعي. ومن هنا لابد أن نرجع إلى القرآن، التفتوا جيدا، نرجع إلى القرآن لنتعرف القوانين الفطرية التي تحكم وجود الإنسان. من القوانين الأساسية التي تحكم فطرة الإنسان فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. إذن أهم فطرة فطر الإنسان عليها هي فطرة ماذا؟ هي فطرة التوحيد، يعني طلب الكمال المطلق. فكل التشريعات لابد أن تدور حول ماذا؟ حول هذا الحكم الفطري وهو التوحيد. فلهذا أنت في أي بحث من الأبحاث المرتبطة بالشرائع يقول: الشريعة إنما ذكرت هذا الحكم باعتبار أنه منسجم ماذا؟ مع الفطرة. هذه مرارا السيد العلامة يكررها في الميزان، منسجم مع الفطرة، أحكام الشريعة أحكام فطرية ونحو ذلك. مراده هذا المعنى، وهو أن الإنسان فطر على شيء فألهمها فجورها وتقواها، هذه فطرة الإنسان. إذن عندما تأتي الهداية التشريعية وهي إراءة الطريق لابد أن تكون ماذا؟ في نفس الصراط، في نفس دعوة الفطرة ونداء الفطرة، وإلا إذا كانت مخالفة لها سوف يقع تضاد بين نداء الفطرة وبين نداء الرسالة. وإذا وجدنا، خلوا ذهنكم يمي، وإذا وجدنا في بعض الأحيان أننا نجد تضادا بين فطرتنا وبين التشريعات، فله أحد منشئين: إما أننا حرفنا الفطرة عن مسارها، فلهذا الآن فالفطرة الثانية فطرة منحرفة كبرنا عليها، فأبواه يهودانه أو يمجسانه هاي الفطرة الثانية، عندما يأتي إلى التشريعات التي هي منسجمة مع الفطرة ينسجم معها أو لا ينسجم معها؟ لا ينسجم، لأن تلك التشريعات كانت قائمة على أساس ماذا؟ على أساس الفطرة، وهذه هي ليست الفطرة التي فطر عليها، بل دسها في التراب، دسها في التراب، غطاها. إما هذا هو السبب، وإما سبب آخر، وهو أن التشريعات التي تشرع ليست نابعة من الفطرة. وكثيرا ما نقع ها ومو ملتفتين، احنا نجي الى الحكم مولانا، نجي الى التشريع، ايش ما تريد تستسيغه انت ما تستسيغ. مثال اضرب لك مثال، يا اخي هذا الحرام الذي عليه كذا وعليه كذا، والذي يأكل درهما منه فكأنه 70 زنية، ما ادري بمن، بين الركن والمقام، وروايات عجيبة غريبة من هذا المضمون. هسه تبين أنه هذا الحرام بهالعظمة، تبين أنه يحلل الكلام ويحرم ماذا؟ الكلام. كل المشكلة وين؟ في أنه أقول بعته لو أقول ماذا؟ ها؟ أقرضته فقط، هاي المشكلة. هذه يستطيع الإنسان أن يتقبل أن كل هذه الشريعة بهذه العظمة إنما جاءت حتى تعلمنا كيفية التعبير والتلاعب بالألفاظ. ولهذا تجد جملة من المحققين، السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، السيد الإمام رحمة الله تعالى عليه، السيد الخوئي رحمة الله تعالى، وهكذا من هؤلاء المحققين، عندما يصلون إلى هذه المسألة بحسب الأدلة يقولون جائز، ولكنه بحسب مذاق الشريعة، مقاصد الشريعة، يحتاطون احتياط وجوبي بعدم الجواز. وإلا أنت لو أنت بقيت والأدلة، ها؟ الأدلة ماذا تقول؟ جائز أو مو جائز؟ يقول جائز، ولكنه هؤلاء يذهبون ما وراء الألفاظ، ما وراء الأدلة، يقولون لا، هذا يتنافى مع مقاصد وروح الشريعة. فلهذا أنت عندما تدخل، ولكن أي فطرة، ها؟ خلي بذهنك، ها؟ مو كل شيء اللي يعجبك وما يعجبك أنت تسوي لي حكم فطري، ها؟ لابد القوانين الفطرية القرآن نبه عليها، بين القوانين الفطرية في القرآن ما هي، وإلا مو كل شيء يكون ناشئ من التربية، من المجتمع، من البيئة، من الثقافة، أنت شو تسمي هذا؟ فطر. وإلا أنتم تعالوا إلى الآن، أنا أسألكم الآن، الزواج بالمحارم، بالأمهات، بالأخوات، بالكذا، هذه منافي للفطرة لو موافق للفطرة؟ شو تقولوا؟ الجواب لا مناف ولا موافق. شنو علاقة؟ انت ربي مجتمع على انه يتزوج بالامهات والاخوات، طبيعي. ربيه على انه لا، هذه محرمات، اما يكون بالاتجاه، بل ما ذكر هذا، قال بانه الزواج بالشسمه من الامور خلاف الفطرة، حكم محرم تشريعي هذا، بل حرمة تشريعية مو خلاف فطرة، بلي، وكان كذلك كما أنه حرم. ومن هنا يتضح بأن هذا حلل وحرم، هذه لأمور مصالح تشريع، مصالح اجتماعية، يعني في مجتمع هكذا يحلل. فلهذا تجد سيد العلام رحمة الله تعالى عليه عندما يأتي إلى مسألة الزواج بالأخوات في قضية آدم يقول لا، محذور، لا يترتب عليه أي منافاة للفطر. مقصودي أريد أقول بأنه أنت مو كلها لا مناقشة في الصغرى، ها، لعله قد يأتي شخص يثبت أنه أمر. مقصودي بأنه أنت مو كل اللي تربيت عليه، ثقافتك، بيئتك، مجتمعك، مدرستك، حوزتك، أنت تقول تصور بأنه ذاك بعد شنو هو أمر فطري. لا، فأبواه يمجسانه أو يهودانه، يعني أن البيئة، الثقافة، المجتمع، الأبوان، كل شيء له مدخلية في تنظيم هذه الفطرة وفي تعبيتها بهذا الاتجاه أو بذاك الاتجاه. كثير من الأمور أنت في مجتمعاتنا تراها قبيحة، تذهب إلى مجتمعات مقابلة تراها ماذا؟ حسنة. وبالعكس، في مجتمعات أخرى تراها قبيحة، ولكن عندما تأتي إلى مجتمعاتنا تجدها ماذا؟ حسن. لا، هذه بحسب التربية. ومن هنا لابد أن نرجع إلى القرآن، أن نرجع إلى القرآن لاكتشاف قوانين الفطرة، ما هي الأمور الفطرية؟ فتوا جيدا لهذا البطل. جملة من القوانين الفطرية يستطيع العقل أيضا يكتشفها، ولكن الكليات. أما من يأتي إلى تشخيص المصادق بعد المشكل هو المشكل يصير، وهو أنه أنت تشخص هذا مصداق لذلك الأمر الفطري لو مصداق لما يخالف الأمر الفطري. شوفوا الحاجة إلى الشريعة وين تبرز، الحاجة إلى النبوة وين تبرز، وإلا إحنا نشخص بأنه هذا العقل يشخص وجدانا يثبت هذه الحقيقة، وهو أن كل إنسان طالب للكمال. أكو إنسان مطالب للكمال؟ أكو موجود مطالب للكمال؟ هذا سريان العشق في كل الموجودات. علماؤنا كبارنا محققون كتبوا رسائل فيها أن العشق سار في كل شيء، عشق الكمال سار، ولكن كل بحسبه. ولكنه أنت كيف تشخص المصداق؟ مصداق الكمال ما هو؟ مرة تشخص مصداق الكمال في الجنة، هواي هواي إذا مشيت أنت تقول طلب الجنة. مرة تشخص الكمال ماذا؟ هروب من النار. مرة تشخ هذا إذا وصلت متدين، ها؟ وإلا إذا ما عندك مدين خترى بأنه جاه وماله ملذاته إلى آخر. ها إذا صار عندك دين هذني. مرة تشخص الكمال في أنه أن تشكر الحق. مرة تشخص الكمال في أن تعبده لأنه الله. هواي فرق يصير. فلهذا يتذكر الإخوة نحن في بحث الأمس في بحث التفسير قلنا بأنه القسم الثاني من سورة الحمد بعد صارت بصدد ماذا؟ هسه تعال أعلمك ماذا تطلب مني. أخر أنت الآن وصلت صرت في مقام الحضور، شنو تطلب مني؟ لا تطلب مني جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا لا تطلب مني. أنت إذا وصلت إلى الصراط المستقيم أنت عندك جنات تجري من تحتها الأنهار، لو ما عندك إيه هذا من قبيل اللي حصل 190 أكو بجيبه بعد. أما إذا طالب 90 المية بجيبه لو مو بجيبه، لو مو بجيبه بعد. أنت أطلب مني مقعد صدق عند مليك مقتدر، هناك أطلب مني هاي جنات تجري من تحتها الأنهار عندك لو ما عندك، هذا اللي كم عندك أنت بعد مو مشكلة. أما إذا طلب الجنات تجري أطلب مني جنتي مو جنات، وجنتي أكو وجنات أكو. إذن الفرق هو يصير مهم، وهو الشريعة وظيفتها هذا، وهو أنه تبين المصادق. ولكن مما يؤسف له أسفا شديدا أنه أنت عندما تأتي إلى كثير من أبحاثنا فقط تبين لك افعل ولا تفعل. وبذاك الكمال المطلوب شنو هو؟ اخر قل لي انا عندما هذه اربع ركعات اصليها، ثلاث ركعات اصليها بحدها وحدودها، شنو اطلب؟ شو اقول؟ شوف بانه انت تبقى 30 سنة 40 سنة صلي هالشكل لا تصلي هالشكل، هاي شروطها هاي قيودها، هو كل قبلنا خب بعدين شنو؟ فلهذا تجد أنه أكو توجه إلى هذه الأعمال لو ما أكو توجه، أكو توجه إلى صورة العمل، أما إلى باطن العمل ما أكو توجه. ليش؟ لأن كل المدار العلمي على ماذا؟ على الصورة، على الظاهر، على القشر. مو لا أريد أن أقول لا سمح الله أنه لا ينبغي أن نهتم بالقشر، ولكن وراء القشر لب، وإلا أنت جنابك متى تستطيع أن تصل إلى لب من غير قشر؟ منو قال؟ ولكنه صحيح أنه أنت إذا تريد تأكل لك تفاحة هسه تجي وتهتم ماذا؟ بقشر التفاحة، شلون أرتبها وشلون أنظفها؟ خب بعد ينجنو بعد هذا ماذا تريد مني؟ فلهذا تجد بأنه يبقى 50 سنة يقرأ فقه، ولكنه الصلاة اللي كان يصليها قبل أن يدخل إلى البحث الفقهي، وبعد 50 سنة من يقرأ البحث الفقهي من حيث المحتوى صلاته تتغير لو هي هي. هسه ما أقول أحسن، أعوذ بالله ما أقول أحسن، ولكنه تتغير من حيث المحتوى أو تبقى هي هي؟ تبقى هي هي، ها؟ لا يتطور في القراءة، يتطور إلا أن يدخل عوامل الأخلاق والعقائد. هذاك أنا دا أقول اقتصر على البحث الفقهي، وإلا أدخل أنا دعواي هذا، وهو أنه لابد أن تدخل ماذا أنت؟ تدخل البحث العقائدي، تدخل البحث الأخلاقي، تدخل الأبحاث المرتبطة بما وراء العمل. ما هو الكمال المطلوب للإنسان؟ ماذا يطلب من الله؟ هذه هل من الأمور التي أسكت عما سكت الله عن؟ لو من الأمور لابد أن نقف عندها، أي منهما؟ يقول: ثم إن الإنسان لو جرى على سلامة فطرته واشتاق إلى المعرفة والعمل الصالح، يعني سيشتاق إلى المعرفة والعمل الصالح، هداه الله فاهتدى العبد للإيمان عن هدايته تعالى. وأما جريه على سلامة الفطرة فلو سمي إلى آخره، ولو انحرف الإنسان، محل كلامنا هنا، ولو انحرف الإنسان عن صراط الفطرة بسوء اختياره. التفتوا جيدا، قيد هو قيد أساسي. هسه قد ينحرف الإنسان عن صراط الفطرة ولكن لا بسوء اختياره، هذا هم يظل الله يظله أو لا يظله؟ أحسنتم. ومن هنا إذن إحنا اللي إذا تتذكرون في العام الماضي جينا قيدنا، قلنا قد يصل الإنسان إلى الكمال المطلوب ولكن بشرط أن لا يكون مقصرا، بشرط أن لا يكون ماذا؟ معاندا. أما إذا كان معاندا بلي الله سبحانه وتعالى يظله، أما إذا كان مقصرا الله سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله. أما هذا الإنسان لعوامل خارجية ولم يلتفت إليها أبدا، زاغ عن الطريق عن سلامة الفطرة فطلب كمالا ليس هو الكمال المطلوب، الله سبحانه وتعالى هم هذا هم يظل أكثر أو لا بعد؟ بل لعله يأخذ بيده أيضا إذا عرف منه صدق النية، صادق في النوايا. يعني عندما يصلي هذه الصلاة اعلموا ما أقول، التفتوا إلى ما أقول، أنا مو داعي أنه والله نروح نصلي ما أدري شلون صلاة وهذه متوصل، لا 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 أبدا، دا أقيد كلامي، التفتوا إلى القيود. إنسان ويعتقد باعتقاد كامل أن هذا العمل الذي يؤديه عمل صحيح ومقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لا يأخذ بيده، نعم يحتمل أن هناك حق ولا يبحث عنه. ما أدري الإخوة يعلمون هاي المسألة في باب القاصر والمقصر، أعلام يقولون في باب القاصر والمقصر إنسان لو فرضنا يعيش في حوزة قوم أصلا، وفي شهر يوم شهر رمضان قام في الصباح وهو الذي سافر بعد ساعة، قال خب إذا أرد أسافر بعد أنا مسافر يعني راح أفطر، فوين فطر؟ فطر في داخل البيت وخرج وفي حوزة قم، هذا افطار عمدي لو مو عمدي؟ بعض يقول عمدي لأنه كان بإمكانه أن يسأل، بعض يقول لا مو عمدي قاصر، ولا شون قاصر؟ يقول وكا وما مرة هذا الإنسان يحتمل أن الأكل هنا بيفت حكم هو ما يعرفه، يحتمل ولو 1%، ولو 1% يحتمل، بس هو يقول هسه ناكل قربة الله بعدين نسأل مو مشكلة. يعني هذا مجرد أن احتمل أنه فتح حكم أكل الشارع هنا يخالف هذا عمله، وراح ما راح يسأله بعد قاصر، لو مقصر يصير هذا مقصر يصير. أما لو كاملا غافل وغير ملتفت ولا يحتمل أنه أساسا للشارع أكو حكم غير هذا اللي هو دي يسوي، بعض يقول أنه قاصر. هذا الناس من البعيدين مولانا عن الإسلام ما شيء، بعض ده يسمع أكو إسلام ودين وحقائق وكذا، ولكن شو بابا إحنا شنو عندنا شغل نروح نحقق من جديد نفهم شنو المطلب؟ هل موجودين آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدر؟ بعض ولا يحتمل هذا الماء ولا يحضر في ذهنه. أصلا من تقول للإمام الصادق يقول منو الإمام الصادق؟ أصلا ما خاطر في ذهنه أكو حق وأكو باطل وأكو فذ مذهب كذا. طبعا أنا لا أناقش صغرويا، ها مو بحثي، مو بحث صغروي، بحث الكبرى دا أتكلم. هسه يوجد مثل هؤلاء الناس أو لا يوجد، ذاك بحث آخر. يقول: ولو انحرف الإنسان عن صراط الفطرة بسوء اختياره وجهل مقام ربه وأخلد إلى الأرض واتبع الهوى وعاند الحق فهو ضلال منه، أي من العبد، غير مسبوق بإضلال من الله، وحاشاه سبحانه أن يكون الضلال منه ابتداء. لكنه هذا الضلال الابتدائي من العبد يستعقب إضلاله عن الطريق مجازاة وتثبيته على ما هو عليه. كيف؟ بقطع الرحمة منه. إذن الرحمة الخاصة أو الإضلال يكون أمر وجودي لو أمر عدمي بعد؟ بقطع الرحمة، قطعها يصار أمر عدم. هاي يا رحمة، هذه مو الرحمة العامة، مو الهداية العامة، مو الهداية التشريعية، مو الهداية الفطرية، وإنما يا رحمة، رحمة الخاصة هذه، وإلا هذيك عامة للجميع، الله سبحانه وتعالى لا يمنعها على أحد. يعني الهداية التكوينية الذي أعطى كل شيء خلقه أهدا، هذيك ما يمنعها أحد ولا يقطعها، هذيك في وجود الإنسان ذيك. هداية الفطرية منك أيضا كذلك، إراءة الطريق أيضا كذلك. يقول: وسلب التوفيق عن، قلنا التوفيق مرتبط بأي قسم من أقسام الهداية؟ القسم الرابع، وهذا ضلال مسبوق، إضلال مسبوق بضلاله من نفسه بسوء اختياره وإزاغة له عن زيغ منه. ومن هنا وجد اختلاف السياق بين الآيتين. أما قوله: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فقد فرض فيه زيغ منهم ثم إزاغة منه تعالى. وأما قوله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فقد فرض فيه إيمان ثابت على التثبيت، وهو في نفسه يستلزم هداية منه واهتداء منه. وكيف كان فهذا التثبيت بالنظر إلى آخره. اقرأوا هذا البحث لأنه فيه بعض المطالب اللطيفة، ولكن نحن أشرنا إليه بعد الإخوة يراجعوا. هذا في الجزء الثاني عشر صفحة 53. هذا المطلب السيد العلامة أيضا أشار إليه في الجزء الرابع صفحة 32. هذا البحث هو التفت إلى جيدا، هو جيدا، وهو لعله من أخطر الأبحاث في اعتقادي، من أخطر الأبحاث الاعتقادية، لأنها تجعل للإنسان شبهة مصداقية. وبعض الأحيان الإنسان هي يشوف النعم زائدة عليه، يتصور أنه بسبب حب الله له. كثير منا هكذا، هي يشوف الله سبحانه وتعالى يفتح له النعم، يفتح الأبواب، يهيئ له كل شيء، فيتصور بأنها بسبب ماذا؟ بسبب القرب الإلهي. لأنه عند العقلاء هاي الحالة موجودة، أنه أنت عندما رئيس بلد، ملك بلد، وإنسان قوي في البلد، هي يغدق عليك، هي يغدق عليك، أنت قريب منه لو بعيد منه؟ قريب منه. عندما هي بمجرد أن تخرب ويا أنت، واويلا، بعد ذاك الوقت شي خلصك منه أنت. هذا قانون وين موجود؟ عند العقلاء موجود. أنت هذا القانون تجده ساري المفعول، إلا من عظم الله، انه اليوم انت زين وياه فكل شيء هم عندك، بكره مو زين وياه ها كل شيء هم منقطع عنك. هذا القانون يمكن سرايته الى السنن الالهيه لو لا يمكن؟ كثير منا يخطا فيسري هذا القانون من السنن العقلائيه والقواعد والاعراف العقلائيه الى ماذا؟ الى السنن الالهيه. سيد العلامه رحمه الله تعالى على دي يبين هذا المطلب. فلهذا دائما الإنسان يكون ماذا؟ على حذر، على خوف، على خوف من الله، خوف من المكر الإلهي. يقول توضيح ذلك أن من لم يتبع الدعوة الإلهية، يعني الهداية بالمعنى الثالث، واستوجب لنفسه الشقاء. التفتوا للعبارة استوجب، يعني مو لازم ذاتي، ولكن هذه من السنن الإلهية. الذي لم يتبع الدعوة نتيجته ما هي؟ هي الشقاء. واستوجب لنفسه الشقاء فقد حقت عليه كلمة العذاب. إن بقي على تلك الحال فكل ما يستقبله من الحوادث المتعلقة بها الأوامر والنواهي الإلهية ويخرج بها من القوة إلى الفعل تتم له بذلك فعلية جديدة. هذه كلما يخالف دعوة إلهية هذه دي يخرج من قوة إلى فعل، ولكن دي يخرج من قوة إلى فعل في درجات الجنة أم في دركات الجحيم؟ ها يعني إذا كان عند استعداد، إذا كان قبل هذا الواقع عند استعداد أن يسرق 10 بهاي الفعلية الجديدة، عند قابلية أن يسرق ماذا؟ 100. هاي الفعلية الجديدة أهلته لأن يكون قادرا على تمرد أكبر. إذا سابقا كان يرى أنه لا يستطيع أن يذبح دجاجة، الآن بالفعلية الجديدة عند استعداد ماذا؟ أذ يذبح أسهم. هسه بعد ذلك يصعد يذبح عالم، يذبح مرجع، يذبح ماذا؟ نبي. إذن في كل مخالفة تشريعية، في كل مخالفة لدعوة إلهية، ده يحصل هذا الإنسان على ماذا؟ على تكامل، ولكن تكامل في ماذا؟ تكامل في دركات الجحيم، في البعد السلبي لا في البعد الإيجابي. يعني ده يتسافل ولكنه ملتفت. فلهذا ورد في الرواية عن الإمام أمير المؤمنين: إذا ضعف الإنسان عن المعصية فهو على التوبة أضعف. وعجيبة هذه الرواية، يقول إذا ما قدر هذا الإنسان يقف أمام نفسه في المعصية اطمئنوا هو أضعف من حيث التوبة. لا تتصورون هسه بعد هو أقوى من حيث التوبة. ليش؟ شنو دليله؟ ليش يصير أضعف؟ لأنه بهذه المعصية يدخل في ماذا؟ في فعلية جديدة، ولكي يقلع عنها يحتاج إلى قوة أكبر. هذا الذي ما كان عنده قوة يحمل 50 يقدر يحمل 70؟ هذا اللي ما استطاع أن يقف أمام نفسه في 50 بعد يستطيع أن يقوم بعمل يحتاج إلى 70؟ طبيعي يكون أضعف. شوفوا أنتوا بيني وبين الله، أنتوا هذه المطالب، هاي المطالب بينوها للناس، بينوا له أن أثر المعصية شنو. والآن كثير من ثقافة الناس أنه يابا إحنا فت 20-30-40 سنة، خصوصا الشباب 30-40 سنة، بس شبابنا إحنا لابد نأخذ قسطنا من الدنيا، نصيب ولا تنسى نصيبك من الدنيا، خلي نأخذ بعدين الله كريم نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فلهذا أنت تجد في وسط كبير من الناس أنه ما يحج في أول عمره، متى يحج؟ في آخر عمره، حتى في 30-40 سنة يفعل ما يشاء عد يذهب إلى الله ويتوب. منشأ هاي الثقافة ماذا؟ منشأ هاي الثقافة أن المعاصي تغير من جوهر الإنسان أو لا تغير؟ لا تغير. هذا لو معتقد تغير هو ما يقول أتوب بالآخر، هذا معتقد أن المعاصي فد أمور من قبيل الأمور التي تكتب على لوحة بعد أن أخذ ورقة وأخذ وصلة كلها أمسحها، انتهت القضية. مو أن المعصية تكون ماذا؟ تكون جوهر ذاته. شوفوا المباني الفلسفية شون تدخل هنا، حركة الجوهرية واتحاد العامل والعمل واتحاد العالم والعلم إلى غير ذلك. فلهذا شوفوا التعابير فلسفة ما بيها، ولكن مطالب مطالب علمية. يقول: ويخرج بها من القوة إلى الفعل تتم له بذلك فعلية جديدة من الشقاء. فعلية جديدة بس من الشقاء. فإذا بعد ما كان عنده استعداد، عنده استعداد كان يستطيع يقتل 10، الآن يقتل شقد في عملية واحدة 1000. فلهذا واقعا الإنسان يتكامل، وإن كان راضيا بما عنده مغرورا بما يجده فليس ذلك إلا مكرا إلهيا، فإنه يشقيهم بعين ما يحسبونه سعادة لأنفسهم، ويخيب سعيهم فيما يظنونه فوزا لأنفسهم. قال تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقال: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وقال: ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. عجيب هذه الآية، يقول الآن ده يمكر بنفسه، ولكنه متى يعلم؟ متى يلتفت؟ مو متى يتبين، لا لا، متى يلتفت؟ يوم تبلى السرائر. وإلا الآن هيده يضر، ده يضر من؟ ده يضر نفسه. وهذه من الآيات التي تثبت أن الجزاء شنو؟ ها؟ عمل. مو أن الرابطة بين الجزاء والعمل اعتبارية، الرابطة سبب مسبب، لا لا لا، أن العمل باطنه الجزاء، وأن الجزاء باطن العمل. ولكن متى يشعر؟ عندما يرفع عنه الغطاء. فإذا رفع الغطاء تبين عجيب، هذا كان دا ينخر في وجود نفسه، مو أنه دا ينخر في وجود الآخرين. وقال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فما يتبجح به المغرور الجاهل بأمر الله أنه سبق ربه فيما أراده من، كيف سبق ربه؟ بالمخالفة والتمرد، فإنه يعينه على نفسه فيما أراده. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، نيسره لليسرى ونيسره للعسرى. احنا نيسر من انظمتنا، من سننا الالهية هذه. فلا يتصور احد منكم عندما نمد لهم، انما نمد لهم ماذا؟ ليزدادوا اثما. هذا نظامنا التكويني يعني. قال تعالى: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. ومن أعجب الآيات في هذا الباب، ومن أعجب الآيات في هذا الباب قوله تعالى: فلله المكر جميعا. أصلا هذا من الأمور الإحصارية لله سبحانه وتعالى. عجيب، فلله العزة جميعا، بلي فلله المكر جميعا، بلي يقول القرآن، يقول هم المكر لله، ولكن هذا المكر ابتدائي او غير ابتدائي. ما هو هذا الفرق بين العزة وبين ماذا؟ وبين المكر الالهي. فجميع هذه المماكرات والمخالفات والمظالم والتعديات التي تظهر من هؤلاء بالنسبة الى الوظائف الدينية، وكل ما يستقبلهم من حوادث الايام ويظهر بها منهم ما اضمروه في قلوبهم ودعتهم الى ذلك اهواؤهم، فجميعها مكر إلهي وإملاء واستدراج. فإن من حقهم على الله أن يهديهم إلى عاقبة أمرهم، حق لهم على الله أنه عندما يريد أن يصل إلى قعر جهنم أن يهديه إلى قعر جهنم، لأن هو يريد أن يكون أين؟ في قعر جهنم. عد أنا أقف أمام السنة أن أقف لو أعينه، كلن نمد، هذا معين أنا. فمن حقهم كما أنه من حق المؤمن الذي يريد أن يصل إلى مقام قاب قوسين أن أدنى ماذا؟ أن يأخذ بيده للوصول. هذا يأخذ بيده ماذا؟ للوصول. هذا أخذه للوصول، إعانته للوصول إلى هناك، شي يصير بعد؟ ها؟ يصير إضلال، يصير خذلان، يصير سلب الرحمة، يصير سلب التوفيق إلى آخره. فإن من حقهم على الله أن يهديهم إلى عاقبة أمرهم وخاتمته، وقد فعل، والله غالب على أمره. رحمة الله تعالى على السيد العلام، والحمد لله رب العالمين.